أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا تخفى عليه خافية ولا يغيب عنه سر ولا علانية، لا تشك فيه البصائر ولا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. أحمده كما ينبغي لجلال وجهه الكريم، وأشكره على نعمه وآلائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خالق كل شيء وهو الواحد القهار، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل عليه وعلى الطيبين من عترته ووديعته في أمته. اتقوا الله عباد الله، فإن التقوى هي المناعة من جراثيم الذنوب والوقاية من ارتكاب المعاصي والآثام. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العلي العظيم. أن يعطي الإنسان من جهده وماله في سبيل الله ولقضاء حاجات الآخرين، فتلك نعمة كبيرة من الله تعالى عليه، وذلك توفيق عظيم عليه أن يتوجه بالشكر إلى الله سبحانه وتعالى. فما أعطى منه هو من عند الله، الله تعالى هو الذي أعطاك المال، هو الذي أعطاك الجهد والطاقة، هو الذي أعطاك الجاه، فأنت لولا عطاء الله لك لما استطعت أن تعطي. حينما تعطي يجب أن تشكر الله لأنه أعطاك فاستطعت أن تعطي، هذا أولا. وثانيا، ليس كل إنسان أعطاه الله يتوفق لإعطاء الآخرين. هناك من يسيطر الشح والبخل على نفسه، فإذا وجدت نفسك قد تساميت على الشح والبخل وأعطيت مما أعطاك الله، فعليك أن تحمد الله لأنك توفقت للعطاء. إذن حينما يعطي الإنسان عليه أن يشعر بأنه في نعمة من الله، وأن الله أمده بالتوفيق فيشكر الله على ذلك. في بعض الأحيان قد يصاب الإنسان بآفة الشعور بالاستعلاء وإشعار الآخرين بالحاجة، لأنه يعطي للآخرين فيشعر في داخل نفسه بأنه أعلى من الآخرين الذين أعطاهم، وأن له فضلا عليهم. وفي بعض الأحيان قد يظهر هذا الشعور فيمن عليهم، يستطيل يتعالى ويمن على هؤلاء الذين أعطاهم من جهده أو من ماله أو من جاهه، يشعرهم بالتفضل عليهم. هذا ما يطلق عليه في الاصطلاح أنه من أو أذى. والمن أو المن في الأصل هو النعمة الثقيلة الكبيرة، ولذلك أحد الأوزان الكبيرة عندنا من. النعمة الكبيرة هي يقال لها منة ومن، ولكن تطلق على إظهار العطاء للآخرين وعلى التحدث عن العطاء للآخرين، أن الإنسان يعطي فيقول أعطيت، ويشعر صاحب العطاء باستعلائه عليه ومنه عليه، أنا أعطيتك، أنا عملت لك، أنا فعلت لك. هذا من. هذه الآفة قد تصيب الإنسان حينما يكون في موقع الإعطاء، فلا بد من الوقاية والتحصن ضد هذه الآفة. التربية الإسلامية تريد تحصين الإنسان. الإنسان المؤمن يعطي ولكن لا يمن على الآخرين بعطائه. الله تعالى يقول الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، وسبيل الله يعم كل خير، كل ما ينفع الناس فهو سبيل الله في حياتهم الدنيوية والأخروية. ثم لاحظوا القرآن دقيق في ألفاظه وفي تعبيراته، ثم تفيد التراخي وليس الفورية. قد يكون الإنسان يمن بالعطاء حين عطائه، وقد يكون بعد عطائه ولو بزمن. الآية تقول أن المن منبوذ ومكروه، إذا عملت خيرا فلا تمن به على الآخرين. ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا، لا يعير الآخرين بمعروفه إليهم، لا يشعرهم بالاستعلاء عليهم لأنه أستى لهم معروف، منا ولا أذى. ذكر الإنعام والفضل على الآخرين يجرح كرامتهم. الإنسان لا يريد أن يرى نفسه في موقع الحاجة والضعف، وحينما يكون في موقع أن يعطى وأن يساعد فهو في موقع ضعف، في موقع حاجة. لا تذكره بنقطة ضعفه، لا تذكره بحاجته، هذا يسبب له أذى نفسي. أنت من ناحية تعطيه، ولكن من ناحية أخرى تجرح كرامته، تجرح مشاعره. ولو خير الإنسان بين مصلحة يعطاها وبين حفظ كرامته فإنه يختار الأمر الثاني غالبا. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. هذا الإنسان الفقير لو تقول له كلمة معروف الله يعطيك، ما عندي قدرة أساعدك، أفضل من أن تعطيه ثم تمن عليه، لأنك بذلك تجرح كرامته، لأنك بذلك تسبب له أذى نفسي. ثم يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. صدقة، المال الذي تنفقه في سبيل الله وعلى المحتاجين، لها أجر، لها ثواب كبير عند الله، لها آثار عظيمة. لا تضيع هذه الآثار، لا تمحق هذا الأجر. بماذا؟ بالمن والأذى، أن تعير من أعطيته، أن تبدي التفضل عليه. وفي آية أخرى الله تعالى يقول: ولا تمنن تستكثر. لا تمن على الناس من منطلق استكثارك لما أعطيتهم. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، منهم من الثلاثة المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه. من يعطي شيء؟ من يفعل عمل خير يمن به: أنا سويت، أنا فعلت، أنا أعطيتك، أنا سويت لك. هذا لا ينظر الله، لا يكلمه الله تعالى يوم القيامة. وعن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال: المن يهدم الصنيعة. أنت حينما تبذل كأنك بنيت صرحا من الخير، إذا منيت كأنك هدمت ذلك الصرح الذي بنيته. وعن الإمام الصادق عليه السلام أيضا في وصيته لعبد الله بن جندب قال: وإن كانت لك يد عند إنسان فلا تفسدها بكثرة المن والذكر لها، ولكن أتبعها بأفضل منها، فإن ذلك أجمل بك في أخلاقك وأوجب للثواب في آخرتك. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من اصطنع إلى أخيه معروفا وامتن به أحبط الله عمله، ينسف عمله كأنه لم يفعل شيء. وعنه صلى الله عليه وآله: من أسدى إلى مؤمن معروفا ثم آذاه بالكلام أو من عليه فقد أبطل الله صدقته. لذلك على الإنسان أن يتجنب هذه الآفة، والأفضل للإنسان أن لا يتحدث عما فعل للآخرين. بعض الناس بمجرد أن يقعد يفتح الإذاعة مالته، نشرة أخبار، سويت كذا وعملت كذا، وجاني فلان وسويت له كذا، وجاني فلان وفعلت له كذا. هذا في الواقع ينسف المعروف الذي عمله. عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: أحيوا المعروف بإماتته فإن المنة تهدم الصنيعة. أصلا لا تذكر عمل الخير اللي تسويه للآخرين، لا تذكره. وبالعكس، إذا أحد سوى لك عمل خير أنت اذكره، لا تذكر اللي سويته للناس، اذكر اللي الناس سوى لك. يقول عليه السلام: إذا صنع إليك معروف فاذكره، وإذا صنعت معروفا فانسه. معروف اللي تسويه انساه. بعض الناس تصيبهم هذه الآفة، وفي بعض الأحيان عادة أو استرسال ما منتبه، لكن على الإنسان أن ينتبه لنفسه. ومن أسوأ ألوان المن، المن على القريبين. بعض الناس يصل به اللؤم إلى أن يكون منانا على زوجته، منانا على أولاده، يعيرهم بما يفعله ويصنعه لهم. هذا لؤم. أولا، هؤلاء واجب النفقة عليك، أنت حينما تنفق عليهم إنما تؤدي واجبا عليك. ثانيا، أنت لا تعطيهم من عندك ذاتا، إنما مما آتاك الله. وثالثا، حينما تمن عليهم وهم يعيشون معك تجرح مشاعرهم، لكنهم مضطرون لتقبل ذلك. البعيد إذا شافك تمن عليه تبعد عنك. بس زوجتك ماذا تعمل؟ أولادك ماذا يعملون؟ لذلك على الإنسان في علاقاته العائلية الأسرية أن يبتعد عن أسلوب المن. الزوجة لا ينبغي أن تمن على زوجها بما فعلت وما عملت، والزوج لا ينبغي أن يمن على زوجته. خدمة الزوجة لزوجها فيه ثواب، فيه آجر، فيه فضل عظيم، جهاد. جهاد المرأة حسن التبعل، ولكنها إذا منت على زوجها نسفت هذا الثواب والآجر الذي استحقته بفعل الخير وبعملها الطيب مع زوجها ومع أسرتها. وكذلك بالنسبة للأولاد، فالإنسان داخل أسرته ينبغي أن يتجنب المن، والإنسان عليه أن يراقب نفسه، لأن هذه الحالة قد تحصل فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. يتطوع، يتعبد، ينفق شوي، يصير في نفسه شعور يا رب بعد وش أنا ما قصرت، بعد رحت حج وسويت وعملت وأعطيت، شو سويت أنت؟ لو فعلت كل ما تفعل لا توازي أقل نعمة، لحظة من لحظات الحياة التي منحك الله تعالى إياها. ولذلك يتحدث القرآن الكريم عن أولئك المنافقين أو غير الواعين يمنون عليك أن أسلموا. هو يمن على الله؟ قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. ولذلك المؤمن دائما حينما يتوفق لعبادة، هذه من المستحبات من السنن الدارجة، أن الإنسان بعد ما يخلص الصلاة يسجد سجدة الشكر. هذه مو واجبة، مو جزء من الصلاة. إيش معناها؟ يعني يشكر الله، يا رب أنت وفقتني لأداء هذه الصلاة الواجبة، لولا توفيقك لما أديت هذه الصلاة الواجبة، فيشكر الله لأنه صلى. ما يمن على الله. إذا حج، إذا صام، إذا أعطى، يشكر الله أن الله تعالى وفقه للإعطاء. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وكذلك على الإنسان أن لا يمن على الناس، على المجتمع. في بعض الأحيان، وهذا ما يلفت إليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في عهده لمالك الأشتر، يشير إلى من الحاكم على رعيته. سويت وعملت من مال أبوك، سويت واجبك أن تسوي. الحاكم لا ينبغي أن يمن على الشعب، على الناس بما يفعل ويصنع لهم، لأن هذه وظيفته، لأن هذا واجبه، ولأن المن يثير استيان وسلبيات. أمير المؤمنين عليه السلام يشير إلى هذا الجانب في عهده لمالك الأشتر، قال عليه السلام: إياك والمن على رعيتك بإحسان، فإن المن يبطل الإحسان. المن يبطل الإحسان. وحينما يخدم الإنسان مجتمع، بعض الناس يتوفقون لخدمة المجتمع، لكنهم في بعض الأحيان يمنون: سوينا وعملنا في الجمعية، اشتغلنا في النادي، سوينا في المهرجان، في الماتم، في الموكب. الإنسان عليه أن ينتبه لا يعود نفسه هذه العادة السيئة السلبية، أن يمن على الآخرين. هذا ما يربينا عليه الإسلام، بأن الإنسان الذي يعطي ويعمل في سبيل الله لا يضيع عمله بالمن. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بل نرى أن الإسلام يربينا أن نعمل الخير سرا، إذا نقدر حتى اللي إحنا نساعده ما يعرفنا فهو أفضل. صدقة السر تطفئ غضب الرب. وورد في نص آخر: إذا استطعت أن تتصدق بيمينك فلا تعرف عن ذلك شمالك. حتى الفقير لا يتحسس بأنه في موقع حاجة وضعف أمامك. ورد أن الإمام الباقر، ورد عن الإمام الباقر عليه السلام قال: كان علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام يخرج في الليلة الظلماء فيحمل الجراب على ظهره حتى يأتي بابا بابا فيقرأ، ثم يناول من كان يخرج إليه وكان يغطي وجهه لئلا يعرفه. هذا منهج. أنا لا أريد أن هذا الذي أعطيه يشعر بالضعف تجاهي، يشعر بالمنة تجاهي، يغطي وجهه حتى لا يعرفه. وعن محمد بن إسحاق إنه كان أناس من أهل المدينة يعيشون لا يدرون من أين معاشهم، كل شهر تجي لحاجاته بس ما يدري منه اللي يجيب له. فلما مات علي بن الحسين فقدوا ما كانوا يؤتون به بالليل. وعن هشام بن سالم قال: كان أبو عبد الله جعفر الصادق عليه السلام إذا أعتم وذهب من الليل شطره أخذ جرابا فيه خبز ولحم والدراهم فحمله على عنقه، ثم ذهب به إلى أهل الحاجة من أهل المدينة فقسمه فيهم ولا يعرفونه. فلما مضى أبو عبد الله عليه السلام فقدوا ذلك فعلموا أنه كان أبا عبد الله. هذه تربية. الإنسان عليه أن يعطي في سبيل الله، أن يعطي لأسرته، أن يعطي لأصدقائه، لمن حوله، أن يعطي للمجتمع، ولكن عليه أن يتجنب آفة المن بما يعطي على من حوله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكي نكون ممن استجاب الله لهم دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام في دعائه في مكارم الأخلاق. قال: وأجر للناس على يدي الخير ولا تمحقه بالمن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأعمال الخير والصلاح، وأن يتقبل منا ذلك القليل، وأن يوفقنا للكثير. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.